بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، آمين. أما بعد، فأرحب بكم أيها السادة المستمعون في مستهل هذه الحلقات البلاغية التي تتصل بنص القرآن الكريم اتصالا مباشرا، نحاول من خلالها أن نبين قطرة من بحر علم الله جل في علاه، ونحاول أن نقترب من هذا البحر الزاخر من بحار أنوار الله جل جلاله. ومن حاول وصل وأفلح المغامر، والذي يقترب من كتاب الله يسعد ويهنأ ويحصل ما يريد، لأنه يلتجئ إلى العزيز الحكيم، إلى الكريم المعطاء سبحانه جل في علاه. اليوم يكون بمثابة تعريف لما سوف ندرسه في الأيام المتتابعة، وإن شاء الله لو تطلب الأمر أن نشرح علم البلاغة نحاول أن نشرح علم البلاغة، لكن عنوان المحاضرات جوانب بلاغية في قصار الصور القرآنية. وفي الحقيقة أنا كنت أريد أن أدخل مباشرة في بلاغة الصور القرآنية القصيرة، ولكن هذه المحاضرة تعد بمثابة المدخل أو الكاشف لما سوف يأتي إن شاء الله تباعا. في هذه المحاضرة نتناول مفهوم الإعجاز، وخصوصا ما يتعلق بالإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ثم نحاول أن نبين مستويات الإعجاز التي سوف أتكلم فيها. وإذا تطلب الأمر وكان هذا مطلبا للمستمعين بأن أشرح علم البلاغة بشكل يعني موجز، أو يعني لا أقول بشكل متوسع، بشكل موجز يمكن، لأن أنتم تعرفون أن علم البلاغة يرتكز على ركائز ثلاث: علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. علم البلاغة له ثلاثة أركان يقوم عليه: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. علم البلاغة أو علم البيان يتناول الأمور الآتية: يتناول التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية. يعني هناك أربعة دروس أساسية في علم البيان، ولذلك يقول لك استخرج عنصرا بيانيا أو صورة بيانية أو صورة خيالية. أما علم المعاني فيتعلق بالأسلوب، وده علم يعني أكبر، ويحتاج إلى دربة ومران ومراس، ويحتاج إلى شخصية واعية بالظلال البلاغية، أنه يتناول الأسلوب وظلال التراكيب وفحوى الخطاب ونحو ذلك. فهو يتناول مثلا الأمر، ويتناول الأمر والنهي، اللي هي الأساليب، الأمر والنهي والنداء والتمني والترجي، سواء أكان الأمر في معناه الظاهري أو خروج الأمر عن مقتضى الظاهر. يعني قد نتناول كل هذه المباحث إن شاء الله. أما علم طبعا بتناول بقى القصر والوصل والفصل والقصر والإطناب والإيجاز والمساواة، كل هذا يدخل في إطار علم المعاني، لأنه علم يتعلق بالأساليب. أما ما يتعلق بالبديع فده مسألة بتتصل بزينة اللفظ، يقول زيك هو يأخذ المحسنات بقى اللفظية والمحسنات البديعية، يعني هندرس فيه مثلا الاتباق والمقابلة وتأكيد المدح مش بالذم والعكس واللف والنشر وكل ما يتعلق بزينة ذلك والاقتباس والساجع إلى آخره، كل ده بيتصل بالزينة الأساسية. يعني مثلا لو قلنا لو شبهناها بعمارة، علم البلاغة دي البيان ده يساوي الأساس، الأساس الذي نظل إيه نضعه تحت الأرض حتى تنشأ العمارة. البيان ده علم البيان ده أهم شيء لابد أن نبدأ بعلم البيان، ثم يأتي علم البديع بمثابة الأدوار والغرف ونحو ذلك والنوافذ وما إلى ذلك. لكن حتى الآن يعني لا يكون البناء واضحا أمام الناس، يأتي علم البديع بقى فهو العلم الذي يرسي جمال هذا المبنى وهيئة هذه العمارة بحيث إذا نظرت إليها العينان تسمرت وقفت فشدهت ودهشت بالنسبة لهذا. فكأن البيان الأرضية الأساسية المسلح الأساسي الذي تنشأ عليه تلك العمارة البلاغية، ثم علم المعاني هو الذي يتصل به هذه الأدوار والغرف وتلك الأبواب وهذه النوافذ إلى آخره. أما علم البديع فهو الزينة النهائية التي تجعل المبنى قيد العين لا ضبر الأذن. فده بشكل مبسط عن علم البلاغة وما يتعلق به من فنون ودروس وأركان. بالنسبة لمفهوم الإعجاز، الإعجاز البلاغي أو البياني في القرآن الكريم، هل هذا العلم، هل علم الإعجاز يشمل، ما الذي يشمله؟ لو سألت سؤالا ما الذي يشمله الإعجاز في القرآن الكريم، قد يقول قائل الإعجاز لأنه تناول جانبا ما من جوانب الحياة، قد يقول قائل هذا الكلام، وقد يقول لا هو اقتصر الإعجاز فيه على الإخبار بالغيبيات، أمور غيبية، هذا جانب. واحد يقول لا قد يدور حول الجوانب التشريعية التي فاق بها الإسلام وغيره من النظم الموضوعة في الكون، يجوز أن يكون هذا الإعجاز من الجانب التشريعي. يمكن أن يقول قائل الإعجاز بيتناول قضية الأسلوب وجلال التراكيب وسمو الأساليب ورصانة اللفظة وجمال التعبير، هذا جانب من جوانب الإعجاز. قد يقول آخر يتصل الإعجاز بالجانب التاريخي الذي عاشه البشر الذي أخبر يعني به القرآن الكريم، هذا جانب من جوانب الإعجاز. قد يقول قائل إن الإعجاز في القرآن يتصل بالإعجاز في الآيات الكونية وما أخبر به القرآن من أمور كونية حدثت وتحدث، هذا جانب من جانب الإعجاز. قد يقول قائل لا ده الإعجاز في القرآن جاء لتضمنه القيمة التربوية والوعظ والإرشاد ونحو ذلك، هذا أمر يعني هذا جانب آخر. كل هذه الجوانب، لكن لو سألتني هل الإعجاز في القرآن يتناول شيئا من هذه الأمور، أقول لك الإعجاز فيه يشمل كل ما فيه، الإعجاز فيه يشمل كل ما فيه، بمعنى أنه لا حد لإعجازه. الإعجاز فيه أنه لا حد لإعجازه. ده يعني في مرة من المرات كنت أحضر محاضرة في الدراسات العليا الخاصة بقسم الشريعة، وسأل الأستاذ من أي جانب يكون الإعجاز في القرآن، فتعددت الرؤى والنظرات، فقلت له إن الإعجاز فيه يشمل جميع ما ذكر والذي لم يذكر. فالإعجاز فيه يشمل الحركة والسكنة والشدة ويشمل النقطة والحرف والبنية يعني الكلمة الصرفية والجملة والأسلوب والتراكيب، فالإعجاز فيه يشمل كل ما فيه. فقال رد قال أحسنت، هذا هو الرأي الذي يعني كنت أود أن أصل مع الدارسين إليه. إذن نحن سنتناول الآن جانبا واحدا فقط من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، هو الجانب البلاغي، يعني تركيبة الجملة على الشكل اللغوي الأمثل والبلاغي الأتم والأعمق والأجمل والأجل. نتناول في نص القرآن ما يتعلق بالجانب البياني أو البلاغي، الجانب المشرق من الناحية اللغوية، وإن كانت كل جوانبه مشرقة إشراقا كاملا تاما. لكن قبل يعني أن أتتبع مثل هذه الأمور، هناك مواقف كتبت في كتب الأقدمين مواقف متناقضة، يعني سلوكيات متباينة حيال القرآن ومجالات الإعجاز فيه. أنا سأذكر موقفا لكبار المعاندين. أنتم تقرؤون في كتاب الله قوله تعالى على لسان هؤلاء المعاندين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورة فصلت: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أنا أتساءل لماذا ينهونهم عن السماع، لا تسمعوا لهذا القرآن ثم يقولون والغوا فيه، فعل أمر يعني فعل نهي وعطف عليه فعل إيه؟ فعل أمر. هذا معناه أنه يعني حاولوا أن ترفعوا الأصوات، حاولوا أن تقوموا بالتخليط وإبعاد الناس عن جلال هذا النص، لأنهم لو خلدوا قليلا إليه لدخل في حنايا قلوبهم وسويداء الأفئدة فلم تستطيعوا أن تتغلبوا عليهم فينجرفون إليه. قالوا لعلكم تغلبون. إذن هذا كلام من جانب يدل على قوة القرآن ومدى التأثير، ومن جانب آخر يدل على ضعف هؤلاء واهترائهم لأنهم يهرفون بما لا يعرفون. في آية أخرى في الزخرف يقول الله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن هم يؤمنون به ويعرفون أنه قرآن، لكن يودون أن ينزل على رجل من العظماء. هم في ذهنهم أن مثل هذه الرسالات لا تنزل إلا إلى عظماء القوم وموضع نظر الناس وموضع قيد العين بالنسبة لهم، وهم يقسمون رحمة ربك. الآية الأخرى تقول وتدل على ضعف هؤلاء: لو نشاء لقلنا مثل هذا. طب لماذا لا تمرون من مرحلة الادعاء إلى مرحلة التحدي الحقيقي؟ لو نشاء، طب لماذا لا تشاءون؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، سورة الأنفال. طيب في ولذلك جاء القرآن الكريم جاء بقول حازم قاسم للظهر: قل لئن اجتمعت الجن والإنس. الجن هنا قال جنسية، يعني جنس الإيه الجن، والإنس قال جنسية يعني جنس الإنس، يعني من على ظهر هذه البسيطة جنا كان أو إنسا. قل لئن، لإذا في قسم هو في شرط، لئن اجتمعت الإنس والجن، ما قالش جمعت نفسها، قال اجتمعت يعني جاءوا بقضهم وقضيضهم، جاءوا بألفهم ويائهم، جاءوا بمحيطهم وخليجهم، جاءوا عن بكرة أبيهم. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني فهذه الآية يعني تعد من الآيات الأصيلة في قسم الظهر هؤلاء الذين يحاولون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. دي في سورة الإسراء. طيب في سورة هود يقول الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور، يعني تنازل من القرآن كاملا، قال لا، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف من استطعتم، من ده اسم موصول عام، يعني الكبير والصغير، العظيم والحقير، العالم والجاهل، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، الأجنبي والعربي، من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم، وهذه حقيقة، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. سورة هود هذه سورة من السور التي يجب أن تدرس بلاغيا، هي وغيرها طبعا من السور. طيب ثم بعد ذلك تنازل القرآن من عشر سور إلى سورة، قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولذلك نجد أنهم في النهاية سلموا، حتى قال قائل منهم بعد سماعه القرآن الكريم، بعد أن سمع القرآن الكريم، قال: سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. هذا واحد منهم، يعني انطلق لسانه بالحق رغم أن قلبه لم يذعن للحق، ولكن لسانه انطلق فقال سمعت قولا، وقولا هي نكرة يعني قولا عظيما، ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. والذين يدرسون اللغة يعرفون أن هذا قسم يعني مؤكد الكلمة مؤكدة بالقسم وبالباء الواقعة في جواب القسم باء هنا زائدة يعني في التوكيد. ولذلك أنا سأعرض عليكم موقفين متناقضين، موقف لأحد المؤمنين وآخر للكافرين، لأحد الكافرين. الموقف الأول يمثله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الموقف سيدنا عمر يعني عندما كان يعني لم يسلم، يعني هو كان في البداية. والثاني يمثله الوليد بن المغيرة، ومعروف الوليد بن المغيرة يعني ده من الكافرين. يقول عمر رضي الله عنه: وقد ساقته قدماه إلى المسجد ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم قائما بجوار الكعبة يصلي، فقال في نفسه: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول. ثم يقترب ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، لماذا؟ حتى لا يروعه وحتى يسمع ما يتلوه في صلاته من القرآن. نترك عمر رضي الله عنه يخبر بنفسه عن نفسه وعما أصابه من تأثير ما سمع في قلبه وعقله ووجدانه. ماذا قال عمر ساعتها استمع وأرخى يعني نفسه وأصغى بكله إلى كتاب الله؟ قال عمر، قال بنفسه: فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. لما سمعت القرآن رق له قلبي، ده جواب لما، رق له قلبي وده فعل لازم يعني مباشرة، فبكيت ودخلني الإسلام. سبحان الله. فيعني ده بالنسبة لعمر رضي الله عنه. بالنسبة للوليد بن المغيرة بقى اللي هو لم يزل على كفره وعناده، انظر كيف تكلم بلسانه عن أثر القرآن في نفسه بعد أن استمع إلى بضع آيات. ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وإنه يعل ولا يعلى عليه. لو نظرت في هذه العبارات التي خرجت من في هذا الرجل، إن له لحلاوة، يبقى إن حرف توكيد ونصب، وله خبر إن مقدم، واللام تفيد الملكية والاكتساب، كأن هذا من يعني من طبيعة الكتاب العزيز. ولحلاوة اللام الايه، اللام الواقعة في المزحلقة، وحلاوة ناكرة، والتنكير يفيد الشيوع والعموم. يعني إن له لحلاوة ما رأيت مثلها وما ذقت مثلها قط، وإن عليه لطلاوة، شوف الندى والرطوبة والجمال والرقة واللين والشذا والعطر، بعدين وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. واضح إن الحق أنطق لسانه وأخرج ما في جعبته حتى يسجل للتاريخ كم أثر القرآن في نفسية هذا الرجل. نعم، الحديث عن إعجاز القرآن حديث ممتع ويكثر ويطول وتتعدد وجوهه وتتباين فنونه. فالإعجاز في القرآن الكريم متعلق به لا بشيء خارج عن القرآن الكريم، ولذلك يشمل الإعجاز فيه كما قلت كل ما فيه، ولا يقتصر إطلاقا على ناحية من نواحيه، فالإعجاز فيه أنه لا حد لإعجازه. طيب، ما هي مستويات الإعجاز التي سوف ندور حولها؟ مستويات الإعجاز، أنا في رأيي وهذا تصور خاص بي، الإعجاز في القرآن الكريم له عدة مستويات. أول هذه المستويات إعجاز على مستوى الحركة، مستوى الحركة يعني الفتح الكسر الضم السكون، إعجاز على مستوى الحركة، وسنرى نماذج لذلك. المستوى الثاني إعجاز على مستوى الحرف، ومستوى الحرف له شقان، لأن الحرف قسمان: حرف مبنى وحرف معنى. يعني مثلا عندما أقول محمد، الميم في محمد تشكل جزءا من مبنى الكلمة، فكأنها تبني الكلمة، ده اسمه حرف مبنى، والحاء كذلك، والميم والدال. مثلا رجل، الراء دي حرف مبنى والجيم حرف مبنى لأنها تبني الكلمة، لكن كلمة مثل لن أو في أو لم أو على دي حرف معنى لأنه يفيد معنى، لكن اللم من لن حرف مبنى، والنون حرف مبنى، لكن لن بشكل كامل ده حرف نفي ونصب واستقبال، يبقى إذن ده حرف معنى. فسنتناول الإعجاز على مستوى الحرف من جانبين: الإعجاز على مستوى حرف المبنى، والإعجاز على مستوى حرف المعنى، ده المستوى الثاني بشقيه. ثم عندنا إعجاز على مستوى البنية بقى أو الصيغة، يعني مستوى الصرفي، يعني إعجاز على مستوى الكلمة، الكلمة الواحدة لا مستوى التركيب ككل. ثم مستوى آخر هو الإعجاز على مستوى التركيب أو الأسلوب أو الجملة أو العبارة، يعني بدل أن كان على مستوى البنية اللي هي الكلمة، الكلمة الواحدة، أصبح على مستوى الجملة أو العبارة أو التركيب أو الأسلوب. ثم بعد ذلك بقى الإعجاز على مستوى النص، النص نفسه، يعني عندنا نصوص كاملة. طيب أنتم تقرؤون معي أنه الأمر الذي يخرج به الإنسان من خلال الحديث حول الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، أن كل معتنق لكتاب الله، كل شخص مؤمن به، تمام، يؤمن أن القرآن محكم اللفظ محكم المعنى، تتعانق ألفاظه ومعانيه تعانقا قويا، ومن أجل هذا لا يكاد السامع المتدبر، المتدبر المتعمق المتذوق المتعايش القارئ الفطن، إذا سمع آية من القرآن أو قرأها وهي مختومة بغير ما نزلت سرعان ما ينكر ما سمع أو ما قرأ. ولذلك نحن عندنا لو تقرؤون في الكتب القديمة يقول لك سمع أعرابي قارئا يتلو، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، سورة البقرة. سمعها هذا الأعرابي تتلى خطأ، يعني القارئ قرأ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، هي الصحيح أن الله عزيز حكيم. فرد الأعرابي قائلا هذا لا يكون، إن كان هذا كلام الله فلا، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل. يعني هو أدرك ببديهته أن ختام الآية بالمغفرة والرحمة لا يتناسب مع الزلل المتقدم الذي توعد الله فيه فاعله، وبعد بيان الشر المتقدم والتحذير منه وبيان الخير والحث عليه. ولذلك إذن هو شعر أن الاقتران بالمغفرة مع الزلل ده في إغراء للناس أن يرتكبوا هذا الزلل، ويحدث مسألة تهوين من شأن هذا هذا الزلل في نفوسهم ومن شأن حتى العقاب. ولذلك أنتم تقرؤون أيضا أن بعض ورد يعني في السيرة بعضهم يقول كنت أقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة، هكذا التذييل والله عزيز حكيم. بقول قال فقرأته والله غفور رحيم، القارئ يقول كنت أقرأ فقرأته والله غفور رحيم، وبجانبي أعرابي فقال كلام من هذا، كلام من هذا، فقلت كلام الله. قال طب أعده مرة أخرى، يعني قال فأعدت، فقال ليس هذا كلام الله، فانتبهت، العربي يقول فانتبهت، فقرأت والله عزيز حكيم بدل إيه؟ بدل والله غفور رحيم. فقال الأعرابي أصبت، هذا كلام الله. فسأله الرجل فقلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا. فقلت من أين علمت هذا؟ فقال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. انظر إلى الأعرابي الذي لم يكن يقرأ القرآن لكن هو يعلم أن هذا التذييل لا يتناسب مع هذه المقدمة، يبقى يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. سواء يعني صحت الرواية أم لم تصح فإنها تشعرنا بما بين الفاصلة والآية من ارتباط قوي، هذا الرباط لا ينفصم ولكنه يشتد ويقوى ويتمكن، حتى إن الآية لا توحي بالتذييل قبل أن ينطق كما رأينا في تذييل الآيات السابقة. فأنا الآن سوف أعرض عليكم بعضا من هذه المستويات، ونحاول الآن أن نأتي ب أنا سأبدأ الحقيقة، يحلو لي دائما أن أبدأ بآية تتصل مباشرة بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي الآية التي امتدحه الله عز وجل فيها، اللي هي وإنك لعلى خلق عظيم، قبل أن أبدأ في غيرها من الآيات. الآن أنا سوف نأتي إلى هذه الآية ونضعها أمامكم الآن. وإنك لعلى خلق عظيم. لحظة ننظر في المكان. لا أدري كيف ينسخ. الأخ المسؤول ممكن أن يأتي بهذه الآية، إنه واضح إنه وإنك نكتبها هنا، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. هذه الآية فيها الآتي، هي على قصر كلماتها لكن هي مفعمة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه الواو تسمى عند النحاة حرف جر وقسم، حرف جر وقسم، والمقسم به محذوف للعلم به، يعني معناها وعزتي وجلالي، يبقى هنا في مقسم به محذوف. ثم عندنا إن حرف توكيد ونصب، يبقى عندنا قسم من جانب، وعندنا إن المكسورة من جانب آخر، والاثنان لونان من ألوان التأكيد، القسم وإن. معروف ان اسلوب القسم يتركب من ثلاثة اركان: حرف القسم، والمقسم به، والمقسم عليه. حرف القسم الواو، المقسم به محذوف للعلم به، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي، والمقسم عليه اللي هي جملة انك لعلى خلق عظيم، هذه الجملة تسمى جملة جواب القسم. طيب اذا نحن الان تخلل هذه الاية قسمان او تأكيدان، القسم وان، هذه أول أمرين يبينان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، أنه يقسم ولا يقسم الله إلا على عظيم، ثم يؤكد الله ولا يؤكد إلا على شريف، ثم جاء بضمير الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وإنك. هذا يسمى أسلوب اختصاص، إنك يعني وحدك، لا يشاركك في هذا الخلق أحد، يعني لا يوجد على هذا الخلق العظيم إلا أنت. يبقى إذن الكاف هنا تفيد الاختصاص والحصر والقصر صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا اللام الواقعة في جواب القسم، بنسميها الآن اللام المزحلقة. معروف اللام المزحلقة الأصل فيها أنها لام ابتداء، يعني مثلا أقول ولا أمة مؤمنة خير، اسمها لام الابتداء، ولا عبد مؤمن خير، وفي الآية ولا دار الآخرة خير، اللام دي تدخل على المبتدأ، فإذا ما زحلقت الخبر تسمى اللام المزحلقة، وهي تفيد التوكيد أيضا. يبقى عندنا قسم يفيد التوكيد، إن تفيد التوكيد، الكاف تفيد الحصر ومن ثم التوكيد، واللام الواقعة في جواب القسم اللي هي الآن اللام المزحلقة أو الواقعة في جواب القسم أيضا تفيد التوكيد. ثم حرف الاستعلاء على، على يفيد الاستعلاء، ومعنى هذا أن الرسول يعلو الخلق العظيم. عندما أقول وضعت الكتاب على المكتب، فالكتاب فوق المكتب، يعني إذا وضعت يدك ستكون أعلى من المكتب لأنها فوق الكتاب. يبقى إذن على تفيد الاستعلاء، ومعنى هذا أن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل خلق، فهو يعلوه ولا يمكن أن يكون متساويا الخلق، يعني كأن الخلق العظيم ينضب ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه خلقا لأنه أعلى منه. يبقى هنا تفيد الاستعلاء. طيب، كلمة خلق ناكرة، والتنكير يفيد الشمول والعموم، يبقى جميع الأخلاقيات التي يتمناها الناس والتي يعشقها الأصفياء الأنقياء الرسول أعلى منها، لأن إذا خلق هنا ناكرة والتنكير يفيد الشيوع والعموم. وكلمة عظيم ناكرة، إذا تشمل جميع جوانب العظمة لكونها منكرة. ثم انها كلمة عظيم، ولذلك كلمة عظيم وفخم وجليل لا يمكن ان تصغر، لان التصغير في الاصل تحقير. لا اقول لشخص انت رجل فخيم، كيف اقول له فخيم؟ يعني هو يقول انت تصغرني الان، انا فخم، يعني لست فخيما، لان التفخيم معناه تصغير ومعناه تقليل معناه تحقير. اذا هناك كلمات تأبى ان تصغر، ومنها كلمة عظيم وفخم وجليل وكبير الى اخره. فكلمة عظيم تأبى التصغير وفيها معنى العظمة بشمولها لكونها نكرة. ثم ان كلمة عظيم على وزن فعيل، ووزن فعيل من اوزان الصفة المشبهة، ومعنى صفة مشبهة يعني الصفة ومن يتصف بها على سبيل الازل، على سبيل الدوام. يعني مثلا عندما اقول الله كريم، فكرم الله بكامل معناه شامل كامل الى يوم الدين، لا يتغير اطلاقا. فاذا كلمة عظيم صفة مشبهة، فتحمل معنى العظمة بكل معانيها بكل شمولها باستدامتها الى يوم الدين. ثم تعال معي مرة اخرى سنجد ان الجملة في الاصل اسمية، انت على خلق عظيم، دي جملة اسمية. لما دخلت ان الضمير انت المنفصل صار متصلا، اصبح انك. والجملة الاسمية في اللغة العربية تفيد الايه؟ تفيد التوكيد. حتى جعلها بعضهم من اساليب الايه؟ من اساليب التأكيد، ان ترد على الجملة الاسمية. ونحن نقول دائما ان الامور العقدية ترد بالجمل الاسمية، الامور العقدية ترد بالجملة الاسمية. يعني مثلا الله اكبر، لا احد يشك في عظمة الله ولا في قدسيته، وذلك في الاذان الله اكبر، لان هذا وصف ثابت دائم ازلي لله جل جلال. اقول محمد رسول الله، جملة اسمية، خلاص لا يستطيع احد ان يحرمه من هذا الوصف صلى الله عليه وسلم. طيب عندما اقول مثلا لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، مبتدأ وخبر، الفتنة اشد من القتل، نور على نور. يبقى اذا كل معظم او كل ما يتصل بالامور المقدسة والامور التي لا نقاش فيها ولا تدخل في اطار العقيدة كلها تأتي بالجمل، بالجمل الاسمية. طيب اذا انت على خلق جملة اسمية، لكن يبقى اذا نحن عندنا الان اكثر من مؤكد في هذه الجملة، عندنا القسم، وعندنا ان، وعندنا الحصر في الكاف انك، يعني وحدك لا يشاركك احد، انت فقط، وبعدين اللام الواقعه في جواب القسم او اللام المزحلقه، واستعمال حرف المعنى على اللي هو يفيد الاستعلاء، ثم تاتي كلمات منكره خلق وعظيم لتفيد الشمول والعموم، ثم تفيد لاتساع المفهوم، ثم تاتي كلمه عظيم وهي صفه مشبهه لتجعل هذا الوصف مستمرا ملازما لشخصه الشريف الى يوم الدين. اذا نحن لو بدانا في معرفة معطيات اللغة ومعطيات النحو وقواعد النحو من أساليب واستعمالات وحروف معاني ومعاني الحروف، ونعرف كل هذا، يمكننا أن نستطعم كلام الله وأن نستمتع بكل حركة وكل حرف فيه، ومن ثم يعود على سلوكياتنا فينضح عليها، فيرانا الناس ملتزمين فيلتزمون مثلنا. إذا فهم قواعد البلاغة وقواعد النحو والصرف، هذه القواعد معا تشكل عقلية الدارس والمتناول القرآن بشأن الاستمتاع بهذا الأسلوب والتعايش والتذوق والخروج عن هذه الدنيا إلى جمال وفيات وظلال القرآن الكريم، سوف يسعد من غير شك. أنا أحببت أن أبدأ بها لشدة حبي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نتناول أي ركن آخر من أركان او مستويات التي عرضتها من قبل. طيب لو اننا ذهبنا الى المستوى الاول بقى، عندما قلت لكم منها عدة مستويات، المستوى الاول انا سأتي بمجموعة من الايات، ولا ادري هل يمكن يعني هذه الايات انا سأحاول ان انسخها، ولكن لا ادري لماذا لا يعني ينسخ ال يعني الجهاز يعني او الجزئية التي يعني في الغرفة الصوتية التي على اليمين، لا ادري لماذا، يعني انا اود ان انسخها لكن لا ادري لماذا لا تنسخ. يعني احاول ان انسخ ولكن على كل حال الواضح انها غير مفعلة، لان كنت اود ان أن آتي لكم بالآيات هي مكتوبة، لكن ولكنها يعني الآيات على كل حال أنا هي الآيات، أول آية في سنقوم بتحليلها من على مستوى الحركة، على مستوى الحركة احنا قلنا عدة مستويات، في مستوى الحركة الآية الأولى، في سورة الواقعة، سورة الواقعة الآن على مستوى الحركة، يعني سننظر الآن في الفتحة والضمة الكسرة السكون، ما الذي أحدثته من معان في وأضافته من زاد بلاغي وبياني للآية القرآنية. عندما مثلا نقرأ قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف ده فعل مضارع وولدان فاعل ومخلدون صفة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، وبأكواب ادي حرف جر اهو، بأكواب اسم مجرور بالباء، وأباريقة مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف، وكأس من معين، يبقى في هذه الحالة الكأس ايضا مجرورة لكونها معطوفة على ما قبلها، وكأس ايه، وكأس من معين. وبعدين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مجرور اهو، مجرور لانه معطوف على كأس، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير ايضا الميم مكسورة لانها معطوفة على فاكهة المعطوفة على كأس المعطوفة على أباريق المعطوفة على أكواب، كله مجرور اهو. بعدين قال ولحم طير مما يشتهون. ثم نتعجب بقى بعد الآية تقول وحور عين، لم تأتي يعني القراءة في حفص على كلمة حور، قال وحور بالرفع، يبقى هنا في مخالفة في الحركة، يبقى كانت كل الكلمات السابقة مجرورة معطوفة على مجرور بأكواب وكأس وبعدين وفاكهة ولحم، ثم قال وحور عين، فلا بد أن تستوقفنا هذه الحركة التي خالفت ما قبلها. كلمة حور عين كيف تعرب؟ تعرب على أنها مبتدأ، والواو هنا لعطف الجمل أو واو حرف ابتداء، يبقى حور مبتدأ وعين صفة والخبر كأمثال اللؤلؤ المكنون، يبقى وحور عين. لماذا خولفت الحركة هنا وما المعنى الدلالي؟ ما هو الظل الإيماني والدلالي والتربوي الذي يريد أن ينقله القرآن إلينا؟ في رأيي أن الحور العين هنا لا يطاف بها كالأكواب والأباريق والكأس والفاكهة ولحم الطير، بحيث إذا مرت يعني حور عين على أحد الناس يقول لها لا مر غدا بعد ساعة، وهذا في شيء من الضيق النفسي للمرأة، فالمرأة مكرمة في الدنيا وفي الآخرة، مكرمة في الجنة كما هي مكرمة في هذه الحياة، وخصوصا الحور حور عين. يبقى كلمة حور هنا بالرفع لم تعطف على ما قبل، لم تعطف على ما قبلها، لو عطفت لقال وحور. طيب وحور بالرفع يبقى مبتدا، اذا الحور لا يطاف بهن، وانما رفعت الراء لترتفع المرأة بها، وحور عين. اذا هذه الحركة المخالفة في الحركة الاعرابية وراءها ظل دلالي، وراءها معنى تفسيري، هو ان المرأة مكرمة في دنياها وفي اخراها، مكرمة هنا في الدنيا بالاسلام وبالايمان وهذا الدين العظيم الجليل، ومكرمة في الاخرة لان الله رفع من قدرها كما رفع الراء هنا. يبقى الحركة الاعجاز على مستوى الحركة. ناخذ مثالا اخر في قوله تعالى في سورة التوبة الاية 40 الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هنا تجد جعل يعني الله الفاعل مستتر، كلمة مفعول به أول، لأن الفعل جعل ينصب مفعولين كما نعرف، يبقى كلمة مفعول به أول، والذين مضاف إليه، وجملة كفروا صلة الموصول ليس لها محل، والسفلى هي المفعول الثاني، يعني كانوا جعل كلمة السفلى، السفلى جعل كلمة الذين كفروا ايه السفلى، يبقى لو في غير القرآن هنقول كلمات الذين كفروا السفلى مبتدأ وخبر، لكن لما دخل الفعل جعل نصب المبتدأ مفعولا اولا ونصب الخبر مفعولا ثانيا، اذا الان الفعل جعل يتعدى الى مفعولين. لكن انظر الى الآية بعدها وكلمته بضم التاء، لو كانت الواو عاطفة لقال وكلمته، لأن كلمته الأولى مفعول يعني على التاء فتحة، لكن عندما تتأمل في القرآن تجد وكلمته التاء عليها ضمة والله مضاف إليه، يبقى هنا الواو إما لعطف الجمل وإما لعطف الإيه وإما للابتداء، يبقى كلمة مبتدأ والله مضاف إليه. كلمة مبتدأ أول والله مضاف إليه، وهي مبتدأ ثاني، والعليا خبر، هي خبر مبتدأ الثاني، والجملة الاسمية هي العليا في محل رفع خبر كلمة الكلمة اللي هي مرفوعة. طب إذا لماذا خولفت الحركة؟ ما الإعجاز البياني الذي يقف خلف هذه المخالفة الإعرابية؟ يبقى ما قالش وكلماته. لماذا؟ المعنى والله أعلم أن كلمات الله عليا ابتداء لا بجعل جاعل، يعني لا يمكن أن تكون كلمات الله مرة في الحياة سفلى ثم يأتي واحد ليغير هذه السفلية إلى العليا إطلاقا. فهذه الكلمة المرفوعة تبين أن كلمات الله دائما عليا، وهي عليا ابتداء ولا يمكن أن تكون سفلى، وإن خيل للكافرين أنها كذلك لكن هي عليا دائما. إذن هذه المخالفة فيها معنى سامق وسامن من معاني من المعاني التربوية التي يريد القرآن أن ينقلها بسبب هذه المخالفة الإعرابية. يبقى كلمته مبتدأ، هذه واحدة. الثانية لو أنك نظرت إلى التركيب إذ يقول لصاحبه، طبعا هما في الغار، في هنا تفيد الظرفية، يعني كأن الغار ظرفهما فلا يراهما من بالخارج، عندما أقول وضعت الكتاب في الحقيبة فالرأي لا يراه الآن بسبب أنه ظرف. يبقى إذ هما في الغار، يبقى الآن يعني جوانب الغار شاملتهما فهما بداخله فلا يراهما الرأي، يبقى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. انظر بقى ما الذي يقوله، قال له لا تحزن، هذا أسلوب نهي، إن الله معنا، ده أسلوب توكيد. يبقى لما تقرأ، ما ترجع للسيرة تجد الرسول عليه السلام قال لأبي بكر ما يا أبا بكر، ده أسلوب نداء، ما بالك باثنين، اسلوب استفهام، الله ثالثهما، ده اسلوب خبري، لا تحزن، ده اسلوب نهي، ان الله معنا، ده اسلوب توكيد. يبقى عدد من الاساليب الانشائية، وفي اسلوب خبري في المنتصف، أو يا ابا بكر اسلوب انشائي نوع نداء، ما بالك باثنين اسلوب استفهام، يبقى انشائي نوع استفهام، وبعدين الله ثالثهما ده اسلوب اخباري في المنتصف وجملة اسمية ثابتة، يبقى الله ثالثهما يعني تطمين. بعدين لا تحزن اسلوب انشاء نوع نهي، بعدين ان الله معنا اسلوب انشاء نوع توكيد. اذا هذه الاساليب عندما يقرأها الانسان صوته يعلو، يا ابا بكر، يا دي النداء القريب والنداء البعيد، اذا الصوت واضح اهو، يا ابا بكر ما بالك باثنين، اسلوب ايه استفهام، نبرته عالية، النبر فيه صاعد. وبعدين لا تحزن، دي اسلوب نهي، ان الله معنا اسلوب توكيد. ولا يأتي الإنسان بإن إلا إذا كان ثابت القلب مستقر النفس هادئ الطباع لا يخشى أحدا. إذن هذه الأساليب صوتها عال، ومعنى أن صوتها عال أنهم حتى لو أنهم تحسسوا فلن يسمعوا. لماذا؟ لأن الله معنا، والله إذا كان مع العبد الله لا يرى، إذن العبد لا يرى. ولذلك تجد الآية إن الله معنا، معية الله تأتي بصفاته سبحانه وتعالى، الله لا يرى، إن إيه؟ لا تدركه الإيه؟ الأبصار. فحتى لو حاول سيدنا أبو بكر لبشرياته وحبه الشديد قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال بقى قال له يا أبو بكر ما بالك إلى آخره، يعني معناها معنى الكلام يعني لا يمكن لأحد أن يران، لأنه قال لا تحزن كذا وصوته عالي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله معنا. ورأينا عددا من الأساليب اللغوية النبر فيها صاعد، يعني أقول إن الله ما في هنا في صوت عالي، لكن كأن الله ضرب على آذانهم فلا يسمعون، وكأن الله ضرب على أعينهم فلا يرون. وأنا متأكد 100% لو نظر أحدهم تحت قدميه لما رأى أحدا، لأن الله الآن معهم والله لا يرى، إذن هم لا يرون. فأنا فقط أردت أن أعلق تعليقا سريعا، لكن الأصل أن أعلق على التاء المضمومة فيه وكلماته، لأننا نبحث الآن عن الإعجاز على مستوى الحركة. طيب نأخذ آية أخرى في سورة البقرة في الآية 221، قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، التاء هنا مفتوحة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، التاء هنا مضمومة، يبقى التاء في الحق في الآية الأولى مفتوحة، والتاء في تنكحه في الثانية مضمومة. طب ما الذي يقف خلف هذه الدلالة؟ لماذا قال ولا تنكح وهنا قال ولا تنكح؟ الخطاب في الأولى لمن؟ للرجال، ولا تنكح المشركات. يبقى إذن الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا فإن حرف المضارعة يفتح، أقول خرج يخرج بفتح الياء، كتب ده ثلاثي بقى ياء يكتب، أقول فتح يفتح، نظر ينظر، سمع ياء يسمع. لا، إذا القاعدة إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا فتح حرف المضارعة فيه، فإن كان رباعيا ضم حرف المضارعة. يعني أقول مثلا أسمع ده أربعة، أسمع يبقى يسمع. طيب أقبل يقبل، أخرج يخرج، أقبر يقبر، أحسن يحسن. إذن في قوله تعالى ولا تنكح بفتح التاء معناها الماضي ثلاثي نكح، يبقى والخطاب موجه للرجال، ولذلك يقول ولا تنكح المشركات. لماذا؟ لأن الرجل بنفسه يذهب إلى بيت من يريد الاقتران بها بشأن نكاحها، يبقى لا يحتاج إلى ولي، يبقى نكح الفتاة يعني راح ذهب بنفسه إلى بيتها ليخطبها من أبيها أو من كفيلها أو من من يعني يتولى أمره. يبقى ولا تنكح المشركات يعني النساء المشركات، يبقى الخطاب للرجال بالفعل الثلاثي نكح الذي مضارعه يا يا ينكح يا تنكح إلى آخره. لكن عندما خاطب النساء قال ولا تنكح المشركين، إذا الماضي منه أنكح لأنه مضموم إيه حرف المضارعة، كما قول يحسن يبقى الماضي أحسن، يسمع أسمع، مثلا يقبل أقبل، وهكذا يدبر أدبر، يبقى ولا تنكح من الماضي أنكح الرباعي. معنى هذا أن المرأة حيية لا يمكنها أن تذهب إلى الرجل في داره لتطلب منه الزواج بها، لأنها فطرت على الحياء وفطرت على الرقة، ولا يمكن أن تذهب بنفسها، إنما يتولى أمرها كفيلها والدها أخوها إلى آخره. يبقى هذه الضمة اللي بتنكحه اللي الماضي من خلالها أنكح، يبقى ده إحنا بنسميها همزة الولي، يبقى لا نكاح إلا بولي. يعني المرأة لا تنكح نفسها، ده على المذهب المذهب الجمهور. صحيح بعض المذاهب تقول يمكن أن يجاز مذهب الحنف، لكن متكلم ذاتي عن مذهب الجمهور الذي يتناسب مع طبيعة المرأة ورقتها وحيائها الشديد. يعني حتى لو ذهب الرجل إلى دارها وسألها أبوها فقال إذنها إيه؟ قال إذنها صماتها بالنسبة للذكر يعني، فاعتبر الصمت كلاما لشدة ما نكلفهاش أكتر مما تستطيع، هي فتاة حيية وما جربت يعني الزواج من قبل وهي لا تستطيع أن تتكلم. لكن طبعا الثيب خلاص تستأذن يعني تستأمر يطلب أمرها، لكن البكر تستأمر وإذنها أو تستأذن وإذنها صماتها. سبحان الله، كأن الصمت هو عين الكلام، أتريدينه تسكت وتضرب بعينيها في الأرض وتستحي ويتصبب جبينه، يبقى إذن هي وفقت خلاص لا تكثر عليها. الإسلام دين راقي، دين جليل، دين نزل من السماء يعرف طبائع كل يعني مخلوق. يبقى إذن الفتحة والضمة لها دلالة، يبقى أنا ما أقصده اللي هو الإعجاز على مستوى الحركة. طيب لو أخذنا مثالا آخر في قوله تعالى في سورة المائدة الآية 6 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. برؤوسكم السين تحتها كسرة لأنها مجرورة بالباء. طب وأرجلكم عليها فتحة، يبقى مش هتبقى معطوف على برؤوسكم. طب عطفت علامة، عطفت على 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 وجوهكم، اغسلوا وجوهكم فعل وفعل ومفعول، فالوجوه هنا مفعول، وأيديكم معطوف عليه، وأرجلكم معطوف عليه، لكن فعلنا هذا مراعاة للترتيب، إنما الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه فهي تغسل وليست معطوفة على الرؤوس فتمسح. يبقى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام. صحيح في قراءة وارجلكم ومعطوف على برؤوسكم بس تحمل على المسح على الخفين، احنا بنتكلم على الـ الـ على الـ 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 الاصل ايه؟ الاصل غسل الارجل، الاصل اهو. يبقى فاغسلوا وجوهكم مفعول به، وايديكم معطوف عليه، وارجلكم معطوف عليه، يبقى لكن جاءت بعد ذلك حتى ايه نراعي ايه الترتيب. لكن لو جاءت برؤوسكم خلاص تعطف على برؤوسكم في القراءة اللي القراءة متواترة وتحمل على المسح على الخفين. أنتم ترون من خلال طبعا لو مكثنا نعدد أثر الإعجاز على مستوى الحركة لوجدنا آيات كثيرة تتكلم عن هذا الإعجاز وتتحدث عن نفسها. ومع الوقت إن شاء الله في كل آية سنعرض لها مستقبلا سنتكلم عن هذا وخصوصا في الجوانب البلاغية المتصلة بقصار الصور. لكن أنا كل ما أتكلمه الآن في هذه المحاضرة والتي تليها هي الإعجاز فقط بمستوياته، بحيث إذا ما بدأنا ننفتح على قصار الصور سنقول مثلا هذا إعجاز على مستوى الحركة، ده مستوى الحرف، ده مستوى البنية، ده مستوى التركيب إلى آخره. طيب نأخذ كده مثالا على بعض الأمثلة على مستوى حرف المبنى، نأخذ مثالا على مستوى حرف المبنى. وأنا قلت لكم بالنسبة لمستوى حرف المبنى احنا عندنا حرف مبنى وحرف معنى. بالنسبة للذين لم يسمعوا إلى المفهوم أو الفارق بين حرف المبنى وحرف المعنى، أقول حرف المبنى هو الحرف الذي منه الكلمة تبنى. يعني مثلا الجيم من خرج ده حرف مبنى، مثلا الفاء من فتحة، مثلا السين من سالم، كلها حروف مبنى اللي احنا بنشكل منها الكلمة. طيب وبالنسبة لحرف المعنى الكلمة التي تؤدي معنى، يعني مثل من، مثل لم، مثل عن، مثل على، مثل مثلا أن، مثل الباء بي، مثل مثلا في، ده دي حروف معاني لأن لها معاني. طيب عندما نأتي بقى ببعض آيات على هذا الأمر على هذا المستوى اللي هو حروف المبنى، نقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية 176 قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم انظر بقى ماذا قالت الآية، انظر حرف المبنى بقى، قالت الآية فمثله، بدأت تأتي بالأحرف التي يخرج منها اللسان لأنها الآن بصدد بيان ما يقوم الكلب به. الكلب عندما ترى كلبا يلهث تجد لسانه يخرج دائما، سواء يعني لم تحمل عليه يعني لم تضربه أو ضربته دائما تلاقي اللسان خارج. فالقرآن الكريم يريد أن يضرب مثالا لشخص آتاه الله العلم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. سبحان الله، كأن نبأ الذي يعني كأنه غايب. ليه؟ لأنه شخص عجيب في سلوكه. الله تعالى تولى تعليمه بنفسه، آتيناه، نا هنا تعود على الله، وهو كأنه هو وحده. وبعدين آياتنا يعني علمه الله الآيات الكثيرة، لكن انظر فانسلخ منها، شوف حتى تحس بالسرعة، فانسلخ. السين كده حرف ايه؟ حرف همس، واللام خرجت بسرعة من مواطن من جانب، والخاء كده كأنه يعني كأنه أسرع فانسلخ منها. إيه اللي حصل؟ تأتي الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيد، فأتبعه الشيطان. الشيطان كأنه يجلسه بالمرصاد، مجرد من سلخ قال أنا وهو اتركوني وشأنه، الفاء ترتيب وتعقيب، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فاء ترتيب وتعقيب. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني حن إلى طينيته وإلى سواده وإلى رائحته، رائحة الطين وهكذا، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. طب إيه المثل بقى؟ ستجد أن هذا الشخص الذي راح يأكل على موائد القوم ويفتي هنا بالحل وهنا بالحرمة ويجيز فعل هذا ويلين الكلام لهذا، كأنه لسانه لا يدخل إطلاقا، سواء بالمجيء بفتوى تتناسب مع هذا الشخص الكبير، ويعني زي يعني ترزي قوانين، يعني ترزي فتاوى، يعني أنت تريد حلالا قال الله تعالى، تريد حراما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يفتي، فكأن لسانه لا يخرج لا يدخل إلى فيه، وإنما دائما يأتي ويمدح هذا وينافق هذا ويفتي بالحل والحرمة لهذا، لسانه لا يدخل. عند الضبط في مثل هذه الحالة فمثله كمثل الكلب، ستجد جميع الأحرف التي يخرج منها اللسان موجودة في هذه الآية، اللي هي الثاء والظاء والذال ثم يأتي باللام، اللام التي لا يكاد اللسان يدخل فيها الفم اهو. فمثله يبقى ثاء ولام، كمثل ثاء ولام ايه، وبعدين وراها الكلب، شوف لام 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 ورا بعض، يبقى اربع لامات في ثلاث كلمات. فمثله كمثل الكلب ان تحمل، ادي اللام ايه، عليه يلهث، اللام تاني ايه، لسانه قاعد ما بتخدش خالص جوه بقه، يلهث، الثاء هي طلع لسان، او تتركه يلهث، وبعدين وراها ذلي، الذال بنخرج فيها اللسان واللام، ذلك مثل، شوف الثاء واللام، مثل القوم ما يسد يدخل يخرج بالشكل ده، كمثل القوم الذين، الذال جت ايه، كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شوف انظر الى كأن الآية ترسم رسما حقيقيا لطبيعة هذه الشخصية المهترئة الضعيفة عقديا المختلة عقليا التي تسخر علمها للنفاق والمداهنة وقول الشعر هنا وهنا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا طبعا اللي استثناهم الله. فتجد ده مثل الكلب. طيب ننظر في مثل الحمار بقى في آية الجمعة، الآية 5 من سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ستجد هذه الآية أيضا يخرج اللسان فيها في كثير من كلماتها، مثل يبقى فيه ثاء ولام واللام والذال بتاعت الذين، وبعدين حملوا التوراة ثم، هذه ثم واللام يحملوها، بعدين كمثل برضو ثاء ولام، بعدين كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل اللام ولا القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى ظاء وثاء وذل كل الأحرف تخرج، لأن هؤلاء يأكلون على موائد اللئام ولا يكادون يدخلون ألسنتهم في أفواههم، وإنما هم يعني رهين إشارة هؤلاء الكبار العظام الذين لديهم الأموال ويسخرون هؤلاء العلماء. فالقرآن يضرب مثلا غاية في الدقة والرقة والجمال والكمال والجلال حتى ينفر الناس من هذه الصورة السيئة الصورة الحقيرة لهؤلاء الذين آتاهم الله العلم وحملهم كل هذه العلوم، ولكنهم أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم، فالشيطان اتبعهم حتى أغواهم فخرجوا من رفقة الإسلام. طيب آية أخرى في سورة الضحى، الآية رقم 11، يقول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، رأيه، وأما السائل فلا تنهر، أدي رأيه، لكن قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ثاء. فلو أن القرآن الكريم يحرص على السجع كما يقولون لاختار فعلا ينتهي بالراء كما قال تقهر وتنهر مثلا، فكبر فخبر، تمام، لكنه قال فحدث. لماذا عادل القرآن عن الراء؟ الراء دي حرف تكرار وفي جهر هو، فلا تقهر، يعني كأن اليتيم أقهر لفظيا قبل أن يقهر عمليا. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، لكن عندما جاء الحديث عن التحديث بالنعمة خرج اللفظ ثاء مهموسة، الثاء دي من حروف الهمس، سكت فحثه شخص، أو الثاء هي من أحرف الهمس. لماذا جاء التحديث بالنعمة على هذا الهمس؟ معناه أن التحديث بالنعمة والكلام عنها ينبغي أن يكون همسا كخروج الثاء، ولا أن يكون جهوريا عالي الصوت كالراء، لأن التواضع أن تتحدث عن النعمة بكل تواضع وكل همس. الشاعر عندما جاء لي يمتدح زوجته، شاعر الشنفرة، قال إيه؟ قال أميمة لا يخزي نثاها حليلها، إذا ذكر النسوان عفت وجلتي. كلمة النسوان كلمة عربية أصيلة، مش لا لا لا، الناس بعض الناس يقول النسوان، يقول النساء، طيب إيه المشكلة؟ إذا ده كلمة عربية أصيلة، لكن القرآن استعمل نسوة ونساء. طيب إذا يقول إيه؟ يقول تبيت بعيد النوم، يعني بعد ما الناس كده إيه يعني لا تمشي كثيرا في الشارع، تبيت بعيد النوم، ده تقليل المدة الزمنية، تهدي غبوقها، يعني تهدي اللبن الساخن الجميل، تهدي غبوقها لجارتها، إذا الهدية قلتي، يعني في أيام المجاعة وكل واحد يحرص على الذي معه لأنه لقلته، هي لكونها كريمة فهي تخرج الصدقة بشكل مهموس، تبيت بعيد النوم، يعني بعد أن تسكت الأقدام من المشي ويبدأ صوت الليل يسري، هي تذهب إلى هناك ثم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلت. إذا ينبغي أن يكون التحديث بالنعمة خارجا على سبيل الهمس كالثاء لا على سبيل الجهر كالراء. ومن ثم عدل القرآن عن حرف المبنى إلى حرف مبنى آخر يتناسب وجلال الموقف يتناسب وطبيعة الذي يخرج من الإنسان الذي ينبغي أن يحرص الإنسان فيه على ألا يحرج أخاه وعلى ألا يندي جبينه بيه. ولذلك إن تبدو الصدقات فنعمه، لكن وإن تخفوها الهمسه بقى، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وخير هنا أفعل تفضيل يعني أخير من أن لو أعلنت، لكن لو تعلن لهدف ما خلاص يعني كل إنسان ونيته، يعني لو خطيب مثلا عن المنبر يتكلم عن الصدقة وإخراج الصدقة للفقراء في مجتمع فقير، ينزل عن المنبر ويقول هذه 1000 جنيه هذه حتى يستحس الناس على أن صحيح هنا يجوز إيه أن يعلم بها وأن لكن طبعا في إطار ابتغاء وجه الله. طيب نختم بهذه الآية في حرف المبنى أيضا في قوله تعالى في سورة طه في الآية 108 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نأتي إلى كلمة همسا دي، هي المعنى الآن السياق يقول إن الإنسان في الآخرة لا يمكن أن يتكلم، هناك في الآخرة أناس يسمح لهم بالكلام لكن لابد أن يقولوا الحق إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ولا وهناك أناس لا يتكلمون ولا يؤذن لهم، شوف يعني الآخرة حتى فيها درجات. طيب يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن، ايه مظهر الخشوع؟ فلا تسمع إلا همسا، هتجد حرف السين والميم والهاء، هذه الأحرف لا تكاد يسمع لها صوت، يبقى إذن سين يعني السين دي حرف همس، والميم حرف يغلق معه تغلق معه الشفتان، هم تلاقي الشفتان انطبقتا على بعضهما، يبقى هاء، والهاء دي حرف لا يكاد يسمع فالسياق هنا سياق إغلاق الفم، سياق ألا يتكلم أحد إلا بإذن الله جل في علاه. يبقى هذه السين وتلك الميم وهذه الهاء أسهمت بتشكيلتها الصوتية وحروفها غير المسموعة، وهذا الحرف المبنى الذي اختير اختيارا يسهم في الدلالة التفسيرية، وهي أن أحد من الناس لا يملك أن ينطق ببنت شفة بكليمة واحدة إلا إذا أذن له الرحمن ورضي له قولا وقال صوابا. فانظر إلى اختيار حرف المبنى في منتهى الإعجاز، حرف المبنى هنا اختياره يدل على الدلالة التفسيرية التي سيق لها. فانظروا إلى هذه الآيات القرآنية وهذا الإعجاز الكريم للآيات القرآنية. فأنا اليوم لم أتكلم إلا عن مفهوم الإعجاز ومنح الإعجاز في القرآن الكريم، ثم تكلمت عن مستويات الإعجاز بشكل يعني متكامل، ثم اخترت مستويين فقط، المستوى الأول مستوى الحركة، والمستوى الثاني مستوى حرف المبنى. في اللقاء القادم إن شاء الله سأتكلم عن مستوى حرف المعنى ومستوى البنية ومستوى الجملة والعبارة ومستوى التركيب، وقد أتعدى إلى مستوى السكت ومستوى الوقف ومستوى التعيين اللي هو التعريف والتنكير، أو مستوى الرتبة التقديم والتأخير، ومستوى الإطناب والإيجاز اللي هو الطول والقصر، وبعدين مستوى الإسناد. عندنا في الإعجاز البياني مستويات لا حصر لها، ثم بعد أن نأخذ أرضية عن مثل هذا الأمر سوف أبدأ في التناول قصار الصور. وهبدأ طبعا هبدأ بسورة الفاتحة لأن نحن دائما نتكلم نقرأها في كل الصلوات 17 مرة في الفرائض يعني، ثم من شاء أن يزيد فليزد. فنتكلم عن الإعجاز البالغ الأول في سورة الفاتحة، هذا جانب. وجانب آخر إن شاء الله أتكلم بقى عن قصار الصور، بدءا كده من قل هو الله أحد أو من قل أعوذ برب الناس إلى سورة عما تسألون، يعني هو الجزء كاملا، بحيث يكون معك عدد من اللقاءات تتكلم عن البلاغة القرآنية أو الجوانب البلاغية في سورة في قصار الصور. لو احتاج الأمر أن أشرح درسا من دروس البلاغة إن شاء الله أشرح، وأنا كنت أرجو أن يتسع لنا الوقت والمجال لنشرح علم البلاغة كاملا، يعني علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، وكيف نطبق هذه العلوم البلاغية العربية على نصوص القرآن بحيث تسمى البلاغة القرآنية. فإذا ما جاء رمضان شهر القرآن ونحن نعيش مع القرآن صباح مساء ليل نهار ظهر عصر في كل الأوقات، نستطيع أن نجعل هذا الكتاب خلية نحل تعمل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. أيها الإخوة الأفاضل، القرآن بلاغته غيض من فيض، بلاغته قطرة من بحر الإعجاز، وهذه اللغة اللغة الشريفة التي كتب بها القرآن تدل على أنها تحمل في طياتها أسباب بقائها وعوامل شموخها. والله تعالى يقول قل لو كان البحر، شوف لو هذا يسمى عند العامة الحرف المشعلق في الجو، ويسمى عند أهل البلاغة أو أهل اللغة الحرف الذي يفيد امتناع حصول الجواب لامتناع حصول الشرط، اسمه امتناع لامتناع. أقول لو ذاكر زيد لنجح، لماذا لم ينجح؟ لأنه لم يذاكر. لو زرتني لأكرمتك، لماذا لم أكرمك؟ لأنك لم تزورني، يبقى لم يتحقق مني إكرام لعدم تحققي منك المجيء. فهي حرف امتناع لامتناع. ولذلك يقول الله تعالى قل لو كان البحر، وقال هنا جنسية يعني جنس البحار، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني المداد الحبر، مدادا لكلمات ربي يعني علم الله، لنفد البحر، شوف اللام لنفد يعني انتهى تماما لم يعد فيه قطرة، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الاخرى ولو انما في الارض من شجرة اقلام، شوف من شجرة، من يفيد الاستغراق والاستيعاب، يعني جميع اشجار الارض لو تحولت الى اقلام، ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من، شوف فعل مضارع يعني 24 ساعة بيديله زاد فعل مضارع، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وسبعة هنا العدد ليس مقصودا لذات، ممكن 70 700 70 ألف 70 مليون 70 مليار، العدد سبعة لا يقصد لذاته، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن في الحقيقة أن هذا القرآن هو الكتاب الجد، هو الجد ليس بالهزل، الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ما أن سمعه الكافرون المكابرون من أساطين اللغة وأباطرة البلاغة وأرباب الكلام إلا خشعوا له وتزلزلوا به ورقت أفئدتهم له وذكت أعينهم بل اخضلت لحاهم لسماعه فمنهم من رأيناه يسارع إلى الإيمان به والارتكان إليه ومنهم وللأسف من أغواه الشيطان فأبعده عن الله جل جلاله الرحمن. وطبعا هذا دأب القرآن في كل زمان ومكان. أنا أحب في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت به معكم وبحضوركم أود أن أقول بعض الأسئلة. السؤال الأول، تحدث باختصار عن مفهوم الإعجاز عند العلماء، ثم بين مفهوم الإعجاز البلاغي فيه على وجه الخصوص. يبقى السؤال، تحدث عن مفهوم الإعجاز عند العلماء، إعجاز القرآن، ثم عليك أن تبين معنى الإعجاز البلاغي أو البياني في القرآن الكريم. السؤال الثاني يقول: لإعجاز القرآن، للإعجاز البياني في القرآن عدة مستويات، عدد هذه المستويات ثم اختر واحدا منها وأدر حوله حديثا موجزا. يبقى نتخير مثلا الإعجاز على مستوى الحركة، مستوى الحرف، مستوى البنية، مسائل آخر. طبعا أنا شرحت في هذا اللقاء مستوى الحرف فقط ومستوى الحركة، ولم أشرح الإعجاز على مستوى حرف المعنى، إنما حرف المبنى فقط. ممكن سؤال يأتي عمليا يقول مثلا: يقول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما الذي تقرأه من إعجاز في هذا القول الكريم؟ يمكن جدا أن يأتي السؤال بشكل آخر: ما الذي تحدثه الفتحة في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وما الذي تحدثه من معنى ودلالة في قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. مثلا عندما أقول لك: يقول الله تعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. حاول أن تدير حديثا دلاليا حول هذه الآية لتكشف عن مكانة النبي من وجهة نظر لغوية، من وجهة نظر لغوية. يعني أنا طبعا الجميع يحب الرسول حبا جما وملأ عليه شغاف قلبه، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي قبل حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وكل شيء حولنا. لكن أنا أريد أن أبين مكانة النبي من خلال المنظور اللغوي، ما الذي يمكن للغة العربية أن تعطيه من دلالات ومن انفجار في الدلالة ومن كشف كامل لجنبات التركيب، ما الذي تحدثه اللغة في مثل هذا الأمر. فأنا أود أن تعودوا لتسمعوا هذه المحاضرة مرة أخرى، ثم تحاول تسجيل ما يمكن تسجيله، وإن شاء الله لو استطاع القائمون على إدارة الموقع أن يكتبوا هذا يعني على كتابة بحيث يمكن أن يقرأ، يبقى جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. لكن قبل أن أنهي كلمتي، هل هناك سؤال؟ شكر الله لك، شكرا جزيلا لكم. هل هناك سؤال؟ بارك الله فيك يا أخت أسماء. نعم، ما السؤال؟ إن شاء الله. نعم، سلسلة الشبه موجودة، سلسلة الشبه. أنا سآتي سأعرض عليكم من بين هذه الأمور سلسلة من الشبهات اللي هي موجودة على النت، اللي هي تحت عنوان الأخطاء النحوية في القرآن الكريم. طبعا الذين يقولون هذا الكلام يعني أنصاف مجانين، يعني حتى لم يصلوا إلى مستوى المجانين، أنصاف مجانين. أنا سوف أعرض عليكم في بعض اللقاءات بعض الآيات التي قيل فيها شبهة، وأفرق لكم بين الشبهة ولا. أنا عندي كتاب اسمه، الكتاب اللي أنا كنت كاتبه، شبهات وأوهام حول لغة القرآن، شبهات وأوهام حول لغة القرآن. كان في بعض الأيام واحد كتب الأخطاء النحوية في القرآن الكريم في إحدى المجلات، لا أريد أن أقولها، ورددنا عليه الحمد لله، وأقمنا ندوة على مدار شهر استغرقت 14 يوما، وكل يوم استغرق تقريبا أكثر من ساعتين، تحدثنا فيه عن هذه الشبهات ورددناها كاملة، ونزل الكتاب حتى بخط يدي، لم استعجل الدارسون ونزل بخط اليد، ويمكن جدا أن يكون بين أيديكم، وكتب الآن على الآلة بفضل الله يمكن أن نعرضه فيما بعد. لكن بالنسبة للسؤال الذي تكلم فيه عن الشبهات الحمد لله موجودة، ونستطيع أن احنا نرد عليها ردا مقنعا مفحما، لأن هذا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، بلسان عربي مبين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني ماذا نقول أكثر من هذا؟ القرآن الكريم أتى بالأساليب المؤكدة وبنون التوكيد المشددة ونحو ذلك. فما أريد أن أقوله إن شاء الله هيتصل بهذا الجانب. الذين يسألون عن دورة النحو، دورة في 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 موقع اسمه الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن، موقع الماهر بالقرآن، يعني يمكن أن تدخل عليه والآن يستطيع يعني يمكن أن يساعدوك القائمون على الموقع يساعدوك. في سؤال يقول ما فائدة سبعة أبحر مع أن العدد لا مفهوم له؟ لأن العربي يعرف أن السبعة ده سبعة غاية ما يمكن أن يقال. يعني مثلا يقول إيه، يقول حتى بيسموا الواو واو الثمانية، يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. يعني كلمة سبعة دي عنده الأسبوع سبعة أيام، وأبواب الجنة أو أبواب النار سبعة، السماوات سبعة، الأراضين سبعة. يعني لفظ سبعة ده بالنسبة للعرب مهم جدا جدا. فالقرآن كأنه أتى زي كلمة ألف كده، العربي لا يعرف ما بعد الألف. يعني مثلا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، كأن الألف دي غاية العدد. مثلا ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني كأن العدد يعرف العربي أن رقم سبعة ده كأنه غاية الأرقام، والرقم اللي بالنسبة له حاجة كبيرة جدا. فالقرآن قال والبحر يمدون بعده سبعة أبحر. ده شيء. الشيء الآخر أن أبحر على وزن أفعل جمع قلة، جموع القلة تبدأ من ثلاثة إلى عشرة، فالسبعة دخلة يبقى جاء على وزن أفعل لأنها جمع قلة. وإن شاء الله ندرس بعد ذلك جموع القلة جموع الكثرة لأنها لها تأثير في الدلالة. هندرس يعني إذا احتاج الأمر إلى درس في النحو ليبين دلالة التركيب والإعجاز البلاغي، سوف أدور حول هذا الدرس للنحو لأشرحه حتى يتبين لك الجمال الوارد على هذا الدرس في هذه الآية أو في تلك البنية أو في التركيب. بالنسبة للقاء القادم ان شاء الله، يعني لو استطعنا ان احنا نخليه 9 بدل 9:30 يبقى كويس، بحيث ان احنا يعني نجلس فترة اطول. احنا بدأنا الساعة 9:30، لو بدأنا من التاسعة يعني يكون افضل. فانا لا ادري ما رأي الادارة. على كل حال ان شاء الله تستمعون الى هذه الكلمات او لهذا الدرس الذي يعني انتهيت منه لتوي، ويكتب ان شاء الله ويوزع عليكم، وانا سوف ارفع على الموقع عن طريق القائمين عليه مجموعة من المقالات تتكلم عن بلاغة القرآن. انا عندي قرابة يعني تقريبا يمكن اكثر من 500 مقال تتحدث عن بلاغة القرآن، نشرت في عدد من الجرائد الخليجية خارج مصر يعني، لكن حتى الآن لم أفكر في طبعها ككتاب. لكن لو طبعت إن شاء الله سيكون كتابا كبيرا وضخما، يعني قرابة مثلا 1000 صفحة، لأن عدد ضخم. يعني لو كنا المقال يأخذ مثلا 4 صفحات في 500 مقال مثلا يبقى 2000 صفحة. فنحاول أن نركزه ونختصره ونوجزه بحيث يكون بين أيديكم قريبا إن شاء الله. أنا قبل أن أختم، هل هناك سؤال؟ طيب إذن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ويعني أن يجعلنا مقبولين، وأن يكتبنا في الفائزين، ويعني أن يجعلنا عنده من الخادمين لدينه ومن الخادمين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.